على أهل بيتها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما أفاده السيد الخوئي قدس سره في مسألة الذبح في وادي محسر، فإن حاصل ما ذكره هو أنه لو تعذر إلى نهاية ذي الحجة الذبح في منى فيذبح فيجزئ الذبح في وادي محسر. طبيعي هذا كان في ذلك الزمان الذي نقلوها إلى وادي محسر. السؤال الآن في المعاصم يقول فيجزئ في المعاصم، نفس الشيء ماكو فرق بينهم. والوجه في ذلك الذي ذكره إتجن أنه توجد عندنا طائفتان من النصوص، طائفة تدل على أصل وجوب الذبح وطائفة تدل على أن يكون ذلك الذبح في منى، وحيث إن الطائفة الثانية لا إطلاق فيها وإنما القدر المتيقن منها اعتبار الذبح في منى في حالة القدرة، وأما في حالة عدم القدرة فحيث لا دلالة فيها على اعتبار ذلك، حينئذ نتمسك بإطلاق الدليل الأول لإثبات أصل وجوب الذبح، فيكون أصل وجوب الذبح ثابتا، أما الموضع وهو منى ذاك مختص بحالة القدرة، قدرة ما أكو فأصل الذبح مطلوب في أي موضع شاء. ومن مصاديق أي موضع شاء، أي من عدي أنا بعد، ومن مصاديق أي موضع شاء هو وادي محسر في تلك الفترة الزمنية، وفي زماننا شنو المعاصم، ولعله في زمان ثالث يكون في مكان ثالث. على أي حال كله يجزئ من باب أن المطلوب أصل الذبح بعد تعذر الأول، والمفروض أن قيدية الأول قيدية حالة القدرة لا أكثر من ذلك. فعلى هذا الأساس تكون النتيجة ما أشرنا إليه من إجزاء الذبح في أي موضع إن شاء، ومنه الموضع المذكور أو موضع آخر. هذا حاصل ما ذكره. ونحن في مقام المناقشة ذكرنا قلنا بما أنه عندنا رواية تدل على أنه إذا ضاقت منا بالناس ارتفعوا إلى وادي محسر، فهذه تدل على أن وادي محسر هو منزل بمنزلة منا عند الضيق، وحينئذ نقول الضيق إذا حملناه على المرآتية لا على الموضوعية، فحينئذ كلما لم يمكن أداء المناسك في منى فينتقل إلى وادي محسر يصير هو جزء من منى حينئذ، فيتعين الذبح فيه لا أنه يجزئ كما هو أفاد قدس سره. والفرق بين النتيجة الذي أنا قلتها وبين النتيجة الذي هو قالها، على الذي ذكرته يصير الذبح في وادي محسر إلزاميا لأنه صار منى توسعة، هذه راح يصير توسعة في منى لوادي محسر ما دام لا يمكن في وادي. أما بناء على ما ذكره قدس سره لا، وادي محسر يجزئ من باب أنه مصداق لأي موضع كان وشائع ولا خصوصية له. فهكذا ذكرنا، لكن قلنا هذا موقوف على أن نفهم من إذا ضاقت منا بالناس ارتفعوا إلى وادي محسر، نفهم على أن سؤال السائل ونظر الإمام إلى الضيق بنحو المرآتية. أما إذا فرضنا أن فقيها قال لا أنا هذا ما أفهم، أنا أبقى أتعبد بمن بالناس، أخذ بالضيق بما هو، وهذا حق لك إذا فهمت هذا، أنا ما عندي شغلة، فحينئذ بلي لا يجزئ في وادي محسر حينئذ بنحو الإلزام، يعني لا يكون وادي محسر إلزاميا ويتم كلام السيد. أما إذا فرضنا أنه حملنا على المرآتية وحينئذ يتعين وادي محسر لا أنه يجزئ. هذا كله ذكرناه فيما سبق. إن قلت عدي صغير يرتبط بهذا المبدأ، إن قلت بناء على هذا لو فرض أن الحجيج لم يمكنهم دخول منى لسبب وآخر، إما لأجل أن الشخص ضاع فلم يتمكن من دخول منى، أو لأنه حصل ازدحام في السيارات فمنعه من الوصول، أو أن السلطات منعت أصحاب جنسية معينة الذي من البلاد المعينة، هذا ما يصير لأن العدد محدود وأنت كافي هالمقدار، أو يلزم أن تلتزموا بإجزاء الوقوف خارج ماذا؟ خارج منى. وهل تلتزمون بذلك بناء على حملي ضاقت على المرآتية؟ قلت إننا نلتزم بذلك بلحاظ وادي محسر فقط، ولا نلتزم بذلك بلحاظ جميع ماذا؟ الجهات المحيطة بمنى. كلا، فإن الناس دل على أن منى إذا ضاقت بالناس ارتفعوا إلى وادي محسر وليس إلى أي جهة اتفقت. هذا مضافا إلى أن العنوان المأخوذ في لسان الرواية هو إذا ضاقت منى بالناس، يعني كان المانع مانعا لكل الناس وليس بلحاظ أشخاص معينين أو سبب معين، وإلا فلا يصدق ضاقت بالناس، بمعنى لم يمكن للناس أن يؤدوا المناسك فيها، وإنما ذلك لهذا الشخص باعتبار أنه حصل مانع له بالخصوص لزعام السيارات، فالمانع ليس مانعا لنوع الناس ولجمعهم، وإنما لأشخاص، مانع خاص فلا يكون مشمولا للنص. هذا إذن هذا الإشكال مدفوع بما أشرنا إليه، هذا كله بلحاظ الإشكال الأول الذي نريد أن نسجله على السيد الخوئي قدس سره. الإشكال الثاني، هنذكر الطريق آخر؟ لا، بين السماء والأرض. لا، هو قاعد يقول ماذا؟ أنت لك حق في أي موضع شاء. ليش؟ لأنه تعذر شنو منه، فإلك حق وين ما كان، في إفريقيا روح اذبح، خابر الإفريقي يذبحوا لك هناك، وادي محسر ما له خصوصية، بل يجزئ فيه من أحد مصر. أنا أريد أقول شنو، يتعين أن يكون شنو في وادي محسر، من باب أن منها تتسع إلى وادي محسر. شو شنو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ ايش قيد الى ما شاء الله. لا ديش قضية ثانية مسألة. انا الحكي عليه من احنا وين قاعد نحكي بلحاظ وادي محسر. السبلي تيجي حكاية ثانية اذا فرضنا في وادي محسر شنو؟ لان قضية ثانية مو محل بحث السيد. الان البحث الذي موجود بلحاظ وادي محسر هو يقول يجزئ، انا اقول يتعين. بل قد نتفق ماذا بلحاظ غير وادي محسر؟ ديش كلمة اخرى. سيد الخوئي ليش تخليني أصرح بعد؟ مو يما هذه القضية ضاقت إنها أصلا يقول شنو وادي محسر ليس مصداق للتوسعة منها. ليش؟ لا تصبر لي خلافية في هذه القضية. أصلا ما منبه على هذه القضية وأنا أحتمل ما منبه من ياباب من ياباب أنه يحمل الضيق علما على الموضوعية ما يحمل علما على سو ما متعرض إليها. بس أنا أظن ذلك. فأنا أريد أقول له سيدنا هاي عندنا هاي الرواية وهاي تبطينا توسعة وخل نحملها علما على المرآتية حينئذ. فحينئذ راح يصير فارق بيننا. وستقول لي لا هو ما هو هذا خارج محل الكلام لأن هو هذا صار شنو التوسعة. ينبه على هذه التوسعة وقول على أنه شنو يتعين. لا تقول يجزئ بعد. وإذا كان هيك يكون يقول يتعين مو أنه يقول يجزئ. زين جيد. هذا كله أولا إشكال على السيد الخوئي. وثانيا هذا هم نسيته. يعني في الحقيقة هذا ليش تخصص؟ ماكو بالرواية. هو خاصدي إذا كان هيك أصب الرواية ما موجود ليش تطلع فرد شيء من جيبك؟ يخ شل ربط شل ربط شل ربط يرتفعون. يعني شنو معنى؟ يعني خلي يروحون شنو لهناك؟ بس خلي يروحون لهناك يو لأجل ماذا؟ البقاء لو لأجل أداء شنو المناسس. هذا مو مهم. هذا يعبر يرتفعون. زين جيد. الإشكال الثاني عليه قدس سره إنه ذكر أن لدينا طائفتين والطائفة الأولى مطلقة فنتمسك بإطلاقها ونحن نقول إن الطائفة المذكورة إما لا دلالة فيها على الوجوب رأسا أو ليست هي في مقام البيان حتى ينعقد لها إطلاق. فإن النصوص ثلاثة الأول والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله إلى آخره وهذه كما ترى أقصى ما تدل على أنها من الشعائر يعني البدن جمع بدنة. أما أنه يجب الذبح فلا دلالة فيها على ذلك. نعم تريد أن تستفيد ذلك من خارج الآية هذه قضية أخرى وكلامنا بلحاظ الآية الكريمة فهي لا تدل على أصل الوجوب يعني سقطت على الأرض. إيه إذا وجهه مستحب مستحب خو فكلوا منها وأطعموا الباب. لا هي أصلا دالة على الوجوب يوردها كلامه هنا أصلا دال على الوجوب؟ ما دال على الوجوب. حتى نجي نقول على أنه شنو مطلقة من هذه الناحية، وأنه تجب البدء بدن مشكل مطلق، أصلا ما دال على الوجوب. زين. وأما الرواية الأخرى، الآية الأخرى، فإذا أمنتم، وطبيعي هاي لم يذكرها هنا في هذا الموضع، ما ذكرها ظاهر، ولكن ذكرها في أصل مسألة شنو تقدم، وجوب الذبح. هناك هاي الآية ذكرها، فإحنا نريد نتعاون وياه، وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. وهذه أيضا كما قلنا سابقا لا تدل على الوجوب، إذ هي تحتاج إلى تقدير. فإذا كان المقدار فعليه ما استيسر من الهادي تصير دالة على الوجوب. أما إذا قدرنا شيئا آخر فيرجح له من قبيل فيرجح له أو فيستحب له أو ما شاكل ذلك، فلا تكون دالة على الوجوب. فاستفادة الوجوب منها شيء مشكل. جيد. نعم، النص الثالث، أعني صحيحة زرارة، هو دال على الوجوب، حيث جاء فيه في المتمتع نقطتين شارحة: وعليه الهدي. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 101 باب 10 من أبواب الذبح، الحديث رقم 5. طبيعي الآيات الكريمة، الآية الأولى: والبدن جعلناها لكم، هاي في سورة الحج آية 36. تلك فإذا أمنتم في البقرة آية 196. على أي حال، هذه الرواية الشريفة يمكن أن يستفاد منها الوجوب، لأنها قالت وعليه الهادي، وظاهر كلمة عليه الوجوب. ولكن نقول هي ليست في مقام البيان إلا من ناحية أنه يجب عليه الهادي، خلافا للمفرد مثلا، فإنه لا يجب عليه الهادي، فهذا عليه الهادي وذاك ليس عليه الهادي، فهي في مقام البيان من هذه الزاوية وبهذا المقدار، أما أكثر من ذلك فليس بمعلوم، فكيف نتمسك بإطلاقها لحالة تعذر الذبح في منى؟ إن قلت نحن قرأنا في علم الأصول أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان، ولولا هذا الأصل يشكل انعقاد شنو؟ أي إطلاق من الإطلاقات. قل وبناء عليه نطبق هذا الأصل في مقامنا ونقول على أنه هو المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. في حالة الشك، إذا شككنا نقول هو في مقام البيان من النواحي الأخرى أيضا. هكذا قد تقول، إن قلت هكذا قلت أولا إن هذا الأصل وإن ذكر في علم الأصول، ولكن هو محل إشكال في حد نفسه، فإن مدركه مدرك هذا الأصل. هو شنو مدرك هذا الأصل؟ منين هذا جابه؟ هو السيرة. والقدر المتيقن من السيرة ما إذا فرض أنه كان في الكلام ما يلوح منه كون المتكلم في مقام البيان، أما إذا لم يكن هناك ما ذكر، بل ربما كان العكس كما هو الحال في موردنا، فإنه نحتمل، بمعنى أن الرواية تحتمل كونها واردة من ناحية لبيان التفرقة، من ناحية الفرق بين لبيان التفرقة بين حج التمتع وحج الإفراد، فهي من هذه الزاوية. فإذن كيف ندعي على أنه هو في مقام البيان بشكل مطلق بنحو أصل؟ فدعوى وجود أصل بهذا الشكل هو أول الكلام، بل لا بد وأن تساعد قرائن الكلام بشكل وآخر عليه. ولذلك الآيات الواردة في بيان أصل الوجوب، أصل وجوب الصلاة أو أصل وجوب الصوم، لا نتمسك بما بإطلاقها. ولماذا؟ والحال على أنه بناء على هذا الأصل فلنقل هي في مقام البيان. كلا، لا نتمسك، بل نحتمل يلوح من الآية أو يتردد أمر الآية بين كونها في مقام التشريع فقط وبين كونها في هذا المقام وإضافة أمور أخرى، فلا يمكن أن نتمسك بإطلاقها لإثبات نفي بعض الأجزاء أو نفي بعض الشرائط وما شاكل ذلك. فهذا الأصل بعرضه العريض وبشكل وسيع قبول أول الكلام، وثانيا هذا نقبله لو فرض على أنه دار الأمر بين كونه في مقام البيان يعني المتكلم وبين ألا يكون في مقام البيان رأسا. أما لو فرض أنه كان في مقام البيان من ناحية ولكن شككنا في كونه في مقام البيان من ناحية أخرى إضافية ثانية، فهنا دعوى انعقاد السيرة على أنه من النواحي الأخرى في مقام البيان هو أول الكلام، والمفروض أن مقامنا من هذا القبيل، فالمتكلم هو في مقام البيان من ناحية أن الهدي واجب في التمتع خلافا لحج الإفراد. أما هل هو في مقام البيان أزيد من هذا المعنى، أي أن الهدي واجب في حج التمتع في كل الحالات أو في بعضها، فهذه جهة أخرى وناحية أخرى لا يمكن إثباتها بالأصل العقلاء. إذن والفارق بين هذه المناقشة وبين المناقشة السابقة، الفارق هو هذا، أنه في المناقشة السابقة أنكرنا أصل بناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان إذا لم تساعد القرائن على ذلك. أما في المناقشة الثانية نقول لو سلمنا أنه يوجد بناء عقلائي على الحكم بكون المتكلم في مقام البيان، ولكن أقصى ما ثبت أنه نقول هو في مقام البيان من الناحية الأولى. أما من الناحية الثانية التي نشك فيها الإضافية فهذا لم يثبت. إذ المدرك هو السيرة، والسيرة القدر المتيقن منها هو الأول دون توسيع مقام البيان إلى الناحية الثانية. فإذا على هذا الأساس يشكل التمسك بالأصل المذكور، وبهذا اتضح أن هذه النصوص لا يمكن الرجوع إليها كما أراد، فإنه قال قدس سره عند تعذر الذبح في منى نرجع إلى الطائفة الأولى فإنها مطلقة وتدل على وجوب الذبح بشكل مطلق. إنه اتضح أن الرجوع إليها مشكل لأنه ليس فيها، إما ليس فيها دلالة على الوجوب أو فيها دلالة ولكن لم يثبت أن لها إطلاق. هذا اثنين. ها؟ هو هذا مثل هذا مورد. لا لا هذا كواقع الحال السائر، هذا مثال ما لا هذا كواقع. الآن احنا نحتمل قال وعليه الهدي منه المتمتع في مقابل التفرقة بينه وبين من، لا واقع الحال انت تقبله، انت تقبله الامام في صدد شنو هذا وجيه هذا لا ما مو هذا لا فشي وجيه هو هذا. شنو الامام يجي يقول وعليه شنو؟ يعني يريد يقول خلافا المن، خلافا علما للمفرد، فإنه ليس عليه بعد هذا حذفه لوضوحه، هذا عليه بخلاف ذاك ليس عليه. فإحنا سلمنا هو في مقام بيان أنه يجب، أما هل في مقام وحاصل ويوجد فارق بينه وبين المفرد سلمنا، أما أن هذا الوجوب وجوب مطلق في جميع الحالات هذا لم نحرز أنه في مقام البيان من هذه الناحية. والأصل العقلائي لو سلمناه يتم في ما لو شك في أصل كونه في مقام البيان، لا فيما إذا شك في كونه في مقام البيان من ناحية زائدة وثانية. هذا كله ثانيا إشكالنا. الإشكال الثالث الأخير وهذا في روحه ليس إشكالا وإنما هو أشبه بالاقتراح، وحاصله إنا لو نظرنا إلى الحج فلا يبعد أن يحصل للفقيه احتمال وجيه في أنه عبادة، يعني الحج عبادة جماعية في وقت واحد وفي زمان واحد، وهذا بخلاف الصلاة فإنها ليست جماعية، بل يمكن هذا يؤديها صلاة في هذا المكان والآخر يؤديها في مكان آخر، واحد يؤديها في النجف والثاني يؤديها وين؟ في كربلاء، وهكذا أهل النجف ما لازم أنه في مكان واحد، وهكذا من حيث الزمان لا يلزم أنه في زمان واحد، أنت تريد تؤديها أول الزوال الثاني يؤديها بعد الزوال بساعة ما بي هذا شنو مشكلة. فإذا حيثية الوحدة من الزمان والمكان والاجتماع ليست ملحوظة في باب الصلاة، وهذا بخلافه بالنسبة إلى الحج. وعلى هذا الأساس نقول إذا تعذر الذبح في منى فتارة نقول إن أصل الذبح يسقط باعتبار أنه قد تعذر قيده، وبتعذر القيد يسقط ايش؟ يسقط المقيد. انه اذا بنينا على هذا فلا يأتي هذا الكلام كله، فإن الآن قد فرضنا أن هذا الاحتمال فرضي، أن هذا الاحتمال إيش؟ باطل. ولو من جهة استبعاد سقوطه رأساً، أو من الناحية التي أشار إليها قدس سره، وهي أن دليل المقيد يختص بحالة القدرة فلا موجب للسقوط رأسا، إنه بعد أن استبعدنا هذا الاحتمال وقلنا بأن الذبح يبقى على وجوبه، يبقى حينئذ الأمر دائرا بين أن نرخص لكل مكلف في أن يذبح في مكانه في بلده، يتصل تلفونيا هذا يذبح هنا وذاك هناك وهكذا، وبين أن يبقى المسلمون يذبحون جميعا في مكان واحد، أعني في وادي محسر مثلا في تلك الفترة، أو في المعاصم مثلا في هذه الفترة، أو في مكان ثالث في فترة أخرى، والمهم وحدة المكان كانت محفوظة، إنه لو دار الأمر بين هذين فمن المناسب للفقيه أن يحتاط بلزوم الذبح في ذلك المكان الواحد، تحفظاً إعلاما على تلك الصورة الجمعية التي نحتمل أنها مأخوذة بعين الاعتبار في نظر الشارع. نعم، فتوى لا يمكن، لأن هذا في الحقيقة الذي ذكرناه لم يقم على أساس ماذا؟ علمي وبرهاني ومثبت من نص أو إجماع أو ما شاكل ذلك، وإنما هو مجرد احتمال وجيه، فعلى هذا الأساس المصير إلى الاحتياط شيء وجيه مراعاة لهذه النكتة التي أشرنا إليها، لا أن نطلق العنان كما يظهر منه قدس سره، أو كما صار إلى ذلك بعض آخر غيره. ها يبقى حينئذ طبيعة هاي الحكاية هم ما تواقعان، هاي الحكاية اللي حكيتها مثل الحكاية اللي حكيتها ماذا أولا، يعني أخذ ضاقة مناء أنه نحمل على المرآتية ونحمل عليما على الموضوعية، قد رب شخص يقول جدا وجيه شيخنا هذا الاحتمال جدا قريب، يسوي الاحتياط ماذا وجوب، قد واحد يقول له هذا مو ملا ما به قوة ما بل يسوي الاحتياط ماذا استحبابي، قصدي بس هذا يؤخذ بعين الاعتبار، بينما هو قدس سره ترك حتى هذا المقدار. وطبيعي استدرك واقول من المناسب اذا تعذر منا الاحتياط بالذبح في مكة المكرمة من باب انها بأجمعها منحر، كما دلت على ذلك الرواية التي أشرنا إليها سابقا، أعني صحيحة معاوية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال إن مكة كلها منحار، انتهى. وهذه وإن لم تكن واردة في هدي التمتع، وإنما وارد في الهدي المستحب للعمرة. ولكن من المناسب أن يحتاط الفقيه باعتبار مكة لأنها منحر ولو في الجملة وفي دائرة ضيقة. وبهذا أيضا اتضح أنه لا معنى للانتقال إلى الصوم كما لعله يظهر من كلمات بعض الفقهاء، ويقول أنه إذا تعذر الذبح في منى ننتقل إلى الصوم. وجوابه واضح، فإن الآية الكريمة قالت: فمن لم يجد فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إنها عبرت فمن لم يجد، والمقصود لم يتمكن على الهادي، والمفروض أن المكلف في مقامنا متمكن من الهادي ولكنه لا يتمكن من الذبح في منى. فتوسعة الآية لمقامنا شيء مشكل، والفتوى بالانتقال إلى الصوم إذن شيء مشكل. إن شاء الله يوم السبت ننتقل علما إلى الشق الثاني. هذا كل كلامنا في الشق الأول، إذا تعذر إلى آخر ذي الحجة إن شاء الله في يوم السبت، إذا لا لم يكن كذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.